أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع الشفاعة بشكل موسع، وبعض النقاط والمفاهيم حول هذا الموضوع المهم الذي ورد في الآيات الشريفة وفي الروايات بشكل مفصل وبشكل متنوع، يعني في أقسام وأبحاث متعددة. أولا، كلمة الشفاعة هي من الشفع بمعنى الزوج، وضم الشيء إلى مثله، يعني انضمام شيئين. يقابلها كلمة الوتر بمعنى الفرد. ثم بعد ذلك في الاصطلاح أطلقت هذه الكلمة عن انضمام على انضمام شيء قوي إلى شيء أضعف، يعني الفرد الأقوى والأشرف ينضم إلى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الفرد الأضعف، تسمى الشفاعة. إذن عندنا حتى في مثلا في صلاة الليل في المعنى الاصطلاح في المعنى اللغوي مثلا يقول الشفع والوتر، يعني الوتر اللي هو ركعة واحدة بينما الشفع هي ركعتان، وهي تعني أن هنالك أشخاصا من أهل الإيمان والتقوى. هذا في الاصطلاح اليوم، الآن في الاصطلاح بمعنى أن هنالك أشخاص من أهل الإيمان من أهل التقوى يتحركون، يعملون، يؤمنون، ولكن هنالك نقص في إيمانهم، نقص في أعمالهم، يعني نقول كأنه يقفون في وسط الطريق، يحتاجون إلى دعم، إلى مواصلة. فيأتي أشخاص آخرون، ألا وهم أولياء الله، ألا وهم الأنبياء الأوصياء عليهم السلام، ويتوسطون ويشفعون لهؤلاء الأشخاص الذين وقفوا أو تلكأوا في وسط الطريق. هذه هي تسمى الشفاعة. لذلك الشفاعة في الواقع هي لأهل العمل، لأهل الجهد والاجتهاد الذين يعملون يؤمنون، ولكن بقوا ويحتاجون إلى مساعدة تأتي من خلال أولياء الله. طبعا هنالك تقريبا في القرآن 30 آية تتحدث عن الشفاعة بأشكال متعددة. يمكن تقسيم هذه الآيات إلى عدة أقسام، إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى هي الآيات التي تنفي الشفاعة، يعني هنالك مجموعة من الآيات أصلا تقول لا يوجد هناك شفاعة، مثل قوله تعالى كما في سورة البقرة في الآية 254، هكذا يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية تنفي مطلقا مسألة الشفاعة، تقول لا توجد شفاعة ولا شفاعة، يعني من قبل أن يأتي يوم لا بيع كذا وكذا، إلى أن تقول ولا شفاعة. هذه مجموعة، طبعا هنالك ربما آيات أخرى في هذا الإطار. المجموعة الثانية هي التي تعتبر أن الشفاعة خاصة بالله سبحانه وتعالى، يعني فقط الله هو الذي يشفع، هو الذي يشفع، من قبيل في قوله تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني أنتم لا ليس عندكم أي شفيع من دون الله، فقط الله سبحانه وتعالى عنده الشفاعة. هذا كما ورد في سورة السجدة الآية الرابعة. القسم الثالث، الطائفة الثالثة، تتحدث عن آيات تبين أن هنالك شفاعة للآخرين ولكن بإذن الله. يعني الطائفة الأولى قلنا لا تنفي الشفاعة مطلقا، الطائفة الثانية تقول الشفاعة فقط لله، الطائفة الثالثة تقول أن هنالك شفاعة ولكن بإذن الله، يعني شفاعة للآخرين يتشفعون يتوسطون لكن بإذن الله سبحانه وتعالى، كما ورد في سورة البقرة الآية 255: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. القسم الرابع، الطائفة الرابعة من الآيات، تتحدث عن شروط لابد من توفرها عند الإنسان لكي يحصل على الشفاعة. إذن تتحدث عن شفاعة للآخرين ولكن بشروط، تتحدث عن شروط. أيضا هذه تقسم بحسب الآيات، بحسب هذا التفسير، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الشفاعة للأشخاص الذين يحصلون على مرضات الله، يعني إذا الإنسان استطاع أن يستجلب مرضات الله عند ذلك سوف يشفع له ويأذن الله بالشفاعة له. لذلك يقول في سورة الأنبياء الآية 28: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن يرضاه الله، يرضى الله هذه هذا الإنسان وبالتالي ينال الشفاعة. إذن هذا القسم الأول، أو خلينا نسميها النقطة ألف من القسم الرابع من الطائفة الرابعة، يعني هنالك شفاعة للآخرين ولكن بشروط ذكرها القرآن الكريم. إذن الشرط الأول هو مرضاة الله. الشرط الثاني أن لا يكون هؤلاء من أهل الظلم، أن لا يكونوا من أهل الظلم. في سورة غافر الآية 18 هكذا يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع. إذن إذا كانوا من الظالمين لن ينالوا الشفاعة، فإذا لم يكونوا من الظالمين بمعنى أنهم ينالون الشفاعة ويمكن أن يحصلوا على الشفاعة. الفرع جيم، القسم الثالث من النقطة الرابعة، هو أن الملائكة تستغفر للمؤمنين، يعني بشرط الإيمان أن يكونوا من المؤمنين، عند ذلك الملائكة سوف تشفع لهم وتستغفر، وهو نوع من الشفاعة الاستغفار، ويستغفرون للذين آمنوا كما في سورة غافر الآية السابعة. إذن هذا هو الشرط الثالث. إذن يتضح من خلال مجمل البحث أن الشفاعة ليست بدون شرط، ليست بدون قيود، إنما لها ضوابط، لها قيود، لها شروط، وأن الشفاعة تكون بإذن الله، لأن هنالك طائفة من الروايات تتحدث عن إذن الله في مسألة الشفاعة. وإذا لم يكن الإنسان مستكملا للشروط، وإذا لم يأذن له الله سبحانه وتعالى بأن يشفع له، عند ذلك لن تناله شفاعة أبدا، لا لن يحصل على الشفاعة. يعني حتى لو كان مثلا من ابن نبي، زوجة نبي، كما في القرآن الكريم الآن سوف نقرأ هذه الآية تبين هذا المطلب، أنه مهما بلغ الإنسان من القرابة للأنبياء للأوصياء، لكن إذا لم يحصل على الشروط فإنه لن يحصل على الشفاعة، ولا يوجد تعارف في هذا الإطار. في سورة التحريم الآية العاشرة: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن زوجة نوح، زوجة لوط، رغم أنهم كل واحدة منهم هي زوجة نبي، لكن مع ذلك القرآن الكريم يصرح بسبب الخيانة وعدم وعدم الإيمان والتقوى وعدم السير على الصراط المستقيم لم يحصلوا على الشفاعة ولا تنفع وساطة النبيين، وبالتالي وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن إذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى فلن يحصل الإنسان على الشفاعة، إذا لم يستكمل الإنسان الشروط أيضا لن يحصل على الشفاعة. إن شاء الله نواصل البحث في موضوع الشفاعة في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.